الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قولهم من ملكه أي في أرضه بأن بنى النحل على شجره الذي بأرضه معسلة فأخذ العسل منه، أو موات أي في أرض ليست مملوكة لأحد، مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما أشبه ذلك. مسألة: هل في المتروع زكاة؟ الجواب: ليس فيه زكاة، لأن المالك له الدولة وهو المصالح العامة، وما كان ذلك فلا زكاة فيه. قوله: الركاز ما وجد من دفن الجاهلية. قوله: من دفن الجاهلية بكسر من دفن الجاهلية بكسر الدال بمعنى مفعول، أي مدفون الجاهلية، ولا يصح فتح الدال لأنها تكون مصدرا. الركاز فعال بمعنى مفعول أي مركوز وهو المدفون. وقوله: الركاز مبتدأ خبره الاسم الموصول ما، ولكن ليس كل مدفون يكون ركازا، بل ما كان من دفن الجاهلية. ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام ويكون عليها تاريخ قبل الإسلام وما أشبه أو ما أشبه ذلك. قوله: ففيه الخمس في قليله وكثيره، فلا يشترط فيه النصاب بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الركاز الخمس، ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة أو في، بناء على اختلاف في ألف قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الخمس هل هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد. فقال بعض العلماء إنه زكاة فتكون أل لبيان الحقيقة. ويترتب على هذا القول ما يأتي: أولا أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية، لأن نصف العشر والعشر وربع العشر وشاة من 40 أقل من الخمس. ثانيا أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره. ثالثا أنه لا يشترط أن يكون من مال معين فيجب فيه الخمس، سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى، بخلاف زكاة غيره. والمذهب عند أصحابنا يرحمهم الله أنه في، فتكون ألف الخمس العهد الديني وليست لبيان الحقيقة، أي الخمس المعهود بالإسلام وهو خمس وخمس الغنيمة الذي يكون فيا يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهذا هو الراجح، لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة كما سبق بيانه في الأوجه الثلاثة المتقدمة. مسائل: الأولى، إذا وجد الإنسان ركازا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهلية، فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه، أو إعلامه به، أي إما أن تحمله إلى صاحبه أو تعلمه، والأسهل هنا الإعلام، لأنه قد يكون ثقيا يحتاج إلى حمل، فإذا أعلمته أبرأت ذمتك. وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه لفلان، فإن حكمه حكم اللقطة، يعرف لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده. الثانية: لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في بيتك أو غيره فحصل على هذا الركاز، ففيه تفصيل. إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت، وإن كان استأجره للحفر فقط فوجده العامل فهو للعامل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرست.
هذا فيه نظرة. أنا استأجرت العامل هذا وأعطيته أجره لقصد معين، وهو الآن يحفر في ملكي، مو بيحفر في الشارع. أنا لو أنا استأجرته مثلا يحفر في مكان في بر يمكن قد يتصور، أما أنه يحفر في ملكي فكيف يكون له نصيب من هذا؟ لا نصيب له فيه، ليس له نصيب من هذا. فالأصل أن الإنسان يملك الأرض وقرار الأرض وكل ما يدخل فيها، هذا إنما استؤجر ليحفر فقط فيأخذ أجرته ويمضي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر، أو المراد أن يجعل الثلث من الزكاة في المال في يتصرف فيه؟ الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاط، بل جعل التصرف فيه للمالك، أنه قد يكون للمالك أقارب وأصحاب ما أشبه ذلك يعطيه من الزكاة، ويدل على أن هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. قال: باب زكاة النقدين. قوله النقدين تثنية نقد بمعنى منقود، لأن النقد هو الإعطاء، الذهب والفضة ليس إعطاء بل هما معطيان، فهما منقدان في البيع والشراء. المراد بالنقدين الذهب والفضة، وعلى هذا الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء، لأنها ليست ذهبا ولا فضة، ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا، وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض إن نوى بها التجارة فيها الزكاة وإلا فلا. فها هنا مسألتان، كلتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل عميق. ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس، لأنها عوض عن النقدين يصرف بها النقدان الذهب والفضة. فقال بعض العلماء أن الفلوس عروض وعليه فلا تجب فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة، وعلى هذا فمن كان الإنسان عنده من مليون قرش فليس عليه زكاة، ولو أنه أبدل 10 بـ20 من هذه الفلوس فهو جائز، سواء قبضها في مجلس العقد أو تأخر قبضها، كما لو أبدل ثوبا بثوبين فإنه جائز ولو تأخر القبض. لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم، ولكانت البنوك ليست ربوية، لأنها غالبا تتعامل بهذه الأوراق. ولقد قرأت رسالة عنوانها إقناع النفوس بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس، الأنواط الولب. لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل إلا لمن بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. القول الثاني أنها بمنزلة النقد في وجوب الزكاة لدخولها في عموم قوله تعالى: قل من أموالهم صدقة. والأموال المعتمدة الآن هي هذه الأموال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم فهي مال، والناس يجعلونها في منزلة النقد، فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال في ذلك. المعتبر فيها نصاب الفضة، لأنها بدل عن ريالات الفضة السعودية، وهذا بالنسبة للريالات السعودية ولكل قطر حكمه. المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا؟ من قال إنها عروض فإنه لا يجري فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، كما أن العروض كتبديل الثوب بالثوبين أو بالثلاثة وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس به، سواء تعجل القبض أو تأجل. كذلك هذه الدراهم تبديل بعضها ببعضها ليس فيه ربا، فيجوز أن آخذ منك $100 بـ400 ريال إلى سنة، أو $1,000 بـ1,200 إلى سنة، لأنه لا يجري فيها ربا. وهذا القول فيه نظر، لأن الناس يرون أن هذه العملات من منزلة النقد لا يفرقون بينها إلا تفريقا يسيرا. وقال بعض العلماء إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرام، سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل، وإذا أبدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة. قال بعض العلماء انه يجري فيها ربا النسيئه دون ربا الفضل، فاذا ابدلت بعضها ببعض مع تاخر القبض فهو حرام، سواء ابدلتها بالتماثل او بالتفاضل. واذا ابدلت بعضها ببعض مع القبض في مجلس العقد فهذا جائز مع التفاضل، وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المساله لا سيما مع اختلاف الجنس. مسألة
لا، بل بالاختلاف الجنس شرط، هو لا سيما، ولأن الناس أصلا عادة ما في إنسان عاقل بيعطيك ريال بريالين، ها في إنسان عاقل بيصرف. وش والعلة في هذا؟ وش العلة في هذا؟ العلة في هذا أن الريال ما فيها ما تزيد وتنقص، يعني مهم مثل الذهب، تبدل ذهب صحيح بذهب مكسر أو ذهب بفضة، هذه تحتمل زيادة اليوم بكرة تزيد تنقص، ما هذا ما يحتمل. فهنا المقصود ما فيه إلا الصورة هذه، ما يعني ما فيه إلا صورة الربا النسيئة، صورة إيش؟ إلا إذا اختلفت إيش؟ الأجناس. إذا اختلفت الأجناس نعم، بعملة فيجوز التفاضل، ولكن لابد أن يكون يدا بيد.
السلام عليكم. إذا كان نفس الجنس هل يلزم ولا
ناشق؟
نفس المجلس الصرف يعني
شلون الصرف؟ هو الآن هو الكلام في مو في الصرف الآن، هو الكلام في الربا، كلام في الربا. الصرف أمر آخر، الصرف يصدق على الذهب والفضة، أما الريالات هذه ما يصدق عليها الصرف. يعني لو أنك مثلا جيت المحل وتشتري مثلا شيء وعطيته 100 وبقيت 30 وما بقي ورحت قلت خلاص خله عندك، هذا ما في إشكال، يعني لأن هالمال لن يزيد بعد نص ساعة بعد ساعة، نفس هو 30 مين بتغير. بخلاف لو كان هذا ذهب إيش؟ ذهب أو فضة، فإنه يحتمل زيادة فيحصل خصام ونزاع بينهما فيه. ولهذا النبي حرم من إيش ما ذكرته هنا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: مسألة صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق، هل يجوز فيه التفاضل؟ اختلف العلماء المعاصرون في ذلك، فقال بعضهم بالتحريم لأن ريال المعدن هو ريال الورق ولا فرق بين هذا وهذا، فالمقصود واحد، والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. وقال آخرون بالجواز لأن بينهما فرقا فالجنس مختلف الحقيقة وقيمة، وتساويهما في القيمة الشرائية باعتبار تقدير الدولة. ويدل لهذا أنك لو جئت بمئة كيلو من هذا المعدن ومئة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ الجواب: تختلف. الحديد اشترى لذاته، والورق لولا تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقا. وقالوا لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة جاز التفاضل بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة أصدر فتوى بالتحريم، ثم إن الشيخ حدثنا أخيرا قال: كنت أقول بالتحريم ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا، أما أنا فنفسي طيبة بالجواز وليس عندي فيه شك. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يجوز ذلك، فليجوز أكثر من هذا، فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترط أجلا معين. فلو أعطيتك 100 وأعطيتني بعد مدة 100 عوضا عنها أو أكثر فإن ذلك لا بأس به، بشرط ألا يشترط الأجل، فيقول: أعطيتك 100 ب110 إلى سنة. فإن هذا الموضوع عند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، لكن الذي يظهر لي أن تأخير القبض ممنوع سواء بتأجيل أو بغير تأجيل، وأما التفاضل فلا بأس به. فالقول الراجح في هذه العملات أن الزكاة فيها واجبة مطلقا سواء قصد بها التجارة أو لا. وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مال ليتزوج به فحال عليه القول فعليه الزكاة فيه، ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتا. أو ليقضي به دينه فحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة، إلا على قول من يقول إن الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره. ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بها فعليه الزكاة إذا حال عليها الحول. مسألة: هل يجب عليه أن يجمع مالا لكي يزكي؟ وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة؟ الجواب: لا يجب عليه جمع المال ليزكيه، ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاته. والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتحصيل المال ليزكي تحصيل وجوب الزكاة وليس بواجب. ومثل الحج، هل نقول يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج، أو نقول إذا كان عنده مال فليحج؟ الجواب: إذا كان عنده مال فليحج، وأما الأول فلا يجب. قوله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. فاعل يجب هو قوله ربع، أي يجب ربع العشر وهو 1 من 40. وفائدة معرفتنا بربع العشر أنه 1 من 40 أنه أن يسهل استخراج الزكاة من النقدين. فإذا أردت أن تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على 40 ثم خرج فهو الزكاة. مثلا 40 مليونا زكاتها 1,000,000، وذلك بقسمتها على 40. وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب 2.5%، لأنه يوهم أن هناك وقصا فيظن أن كل 100 فيها 2.5، وما بين 200 وقص لا شيء فيه، وهذا أمر خطير. قوله: إذا بلغ 20 مثقالا، هذا بيان مقدار نصاب الذهب بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. وقد وردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي مجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره. وأما قول ابن عبد البر رحمه الله إنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفي كونه حجة. والدينار الإسلامي زينته مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، وكل 10 دراهم إسلامية 7 مثاقيل، وعلى هذا تكون 100 درهم تساوي 140 مثقالا. وقد حررت نصاب الذهب فبلغ 85 جراما من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر، لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان لينا. وهذه الإضافة يقول العلماء إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر. قوله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن، واعتبر الفضة بالعدد. والمذهب أن المعتبر فيهم الوزن، وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جراما فإن فيها الزكاة، سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. فاعتبر الفضة بالوزن. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبرة بالعدد، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيما كتب في الصدقات وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالعدد، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الدراهم متفقة في الوزن، بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر، فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر، لأن الدراهم لم توحد إلا في زمن عبد الملك بن مروان، فوحدها على هذا المقدار، وجعل كل 10 دراهم 7 مثاقيل بناء على قول الشيخ رحمه الله. لو كانت 100 درهم 100 مثقال فقط ففيها الزكاة. وعلى قول من اعتبر الوزن ليس فيها زكاة، وإذا كانت 130 مثقالا ولكنها 200 من الدراهم عددا ففيها زكاة بالشيخ وليس فيها زكاة عند الجمهور. وعلى هذا هل أحوط أن نعتبر العدد أو الأحوط أن نعتبر الوزن؟ الجواب: إذا كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوط، فخمسون درهما قد تبلغ 5 أواق إذا كانت ثقيلة فيكون اعتبار الوزن أحوط، وإذا كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد أحوط، فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال فلا شك أن العدد أحوط. والأحاديث متعارضة، فحديث ليس في معدون 5 أواق صدقة ظاهره سواء بلغت في العدد 200 درهم أم لم تبلغ، وحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه في الصدقات في الرقة إذا بلغت 200 درهم منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط، فإن كان اعتبار العدد أحوط وجبت الزكاة، وإن كان العدد الوزن أحوط وجبت الزكاة، لم يكن بعيدا من الصواب. والعدد لا حظ فيه للفقراء منذ زمن بعيد، لأن زينة النصاب 56 ريالا سعوديا من الفضة، ولو اعتبرنا العدد في الفضة لم تجب الزكاة في 56، لأنها لا تساوي 200 درهم من حيث العدد. ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا لا زكاة إلا في 20 جنيها، ولو اعتبرنا الوزن لقلنا تجب الزكاة في 10 جنيهات و5 أثمان الجنيه، لأنها تبلغ 85 جراما. مسألة: هل نقول إذا ملك 56 ريالا من الورق ملك نصابا من الفضة، أو نقول إن المعتبر قيمة 56 ريالا من الفضة؟ الجواب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره يساوي ريالا من الفضة، ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من الفضة، فالواجب الأخذ بالأحوط وهو اعتبار قيمة 56 ريالا من الفضة. وأما إيجاب الزكاة في 56 ريالا من الورق وقد لا تساوي إلا شيئا قليلا من ريالات الفضة، فهذا فيه إجحاف بصاحب المال كما أنه لا يعتبر غنيا.
يا أخي الكريم، يعني نظرنا في المقاصد الشرعية والمعاني الشرعية، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا فرق بينها. نظرنا في المقاصد الشريعة إن اختلاف الجنس هنا ليس هو كاختلاف الجنس بين الذهب والفضة، فهي أصل كلاهما أصل، ليس الذهب ولا فضة، إنما هي أثمان، وهذه هي العلة، أكبر علة ودليل على أن الريالات فيها الزكاة، أنها فيها الزكاة نعم، ويدخل فيها الربا، أنها أثمان أشياء، وهذه هي العلة في الذهب والفضة. فما يظهر لي والله أعلم أن الأجناس هنا اختلفت، لأن أصلا هي ليست ذهب ولا فضة، هي مين ذهب ولا فضة حتى نقول أجناس إيش اختلفت. ممكن نقول أجناس اختلفت لو كانت إيش ذهب أو فضة، هي أثمان للأشياء. فإذا كانت هذه الأثمان صدرت من جهة واحدة، مثل ما فعل مروان لما وقالت هذه الجهة التي أصدرت هذه العملة ولي الأمر إن هذا مثل هذا لا فرق بينهما، وحينئذ القول بأن الجنس قد اختلف هذا قول ضعيف. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز التفاضل بينه، بين الريال المعدن وبين الريال الورقي. نعم، وفق الله الجميع. الله أكبر.